الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن موضوع هذه الكلمة موضوع مهم جدا ينبغي لكل مسلم أن يعنى به غاية العناية وأن يهتم به غاية الاهتمام. موضوع هذا اليوم موضوع جليل، موضوع خطير ينبغي لكل مسلم أن يتنبه له. موضوعنا عن تربية الأولاد، تأديب النشأ، تعليمهم، تقويمهم، تهذيب سلوكهم. هذا الأمر مسؤولية كبيرة على ولي الأمر، على الأب. وقد جاء في الأحاديث والنصوص الكثيرة الوعيد الشديد على من ضيع هذه الأمانة وأهمل هذا الواجب ولم يقم بما أمر الله به تبارك وتعالى تجاه الأولاد. وكما أن الأولاد يوم القيامة يسألون عن بر آبائهم وعن القيام بواجبهم نحو آبائهم، فكذلك الآباء يسألون عن أبنائهم يوم القيامة. الآباء يسألون عن أبنائهم، كل واحد منا يوم القيامة إذا مثل بين يدي الله سيسأله الله تبارك وتعالى عن ولده. يقول عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه: أدب ولدك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. عن ماذا أو بماذا أدبته وماذا علمته؟ الله تبارك وتعالى يسألك يوم القيامة عن ولدك، ماذا أدبت ولدك، ماذا علمته، أي شيء قومته، يسألك الله تبارك وتعالى عن ذلك يوم القيامة. فيجب عليك أخي المسلم أن تعد لذلك اليوم عدته. يقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. عندما يكرمك الله ويهب لك من البنين والبنات هذا فتنة لك وامتحان وابتلاء، لينظر هل تقوم برعايتهم وتأديبهم وتعليمهم وتقويم سلوكهم، أن تضيع هذه الأمانة، أن تهمل هذا الواجب. إن المؤمنين الذين تحقق إيمانهم وتأكدت نجاتهم من صفاتهم حفظ الأمانة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون التي ذكر فيها صفات من تحقق إيمانهم، فقال في أولها: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفات هؤلاء ومن ضمن صفاتهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حفظ الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فإضاعة الأمانة أمرها، تضييع الأمانة أمر خطير جدا. وحفظ الأمانة من صفات المؤمنين الكمل الذين تحقق إيمانهم وتحققت سعادتهم في الدنيا والآخرة، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما معنى لأماناتهم وعهدهم راعون؟ أن يرعون ما استرعاهم الله ويحفظون هذا الواجب لأماناتهم. ومن الأمانات التي بين يديك، ومن أعظم الأمانات التي بين يديك الولد، ذكرا كان أو أنثى، فهو هبة من الله أنعم الله به عليه. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهو هبة. الولد هبة من الله ذكرا أو كان أو أنثى، وهو أمانة تسأل عنها والله يوم القيامة. إذا جئت يوم القيامة يسألك الله عن هذا الولد. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر في الحديث: والوالد راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها على بيته وولده وهي مسؤولة عنهم. فأنت راع ومسؤول عن هذه الرعية، مسؤول عن بلاتك وولدك وعن أهل بيتك، يحاسبك الله تبارك وتعالى عليهم يوم القيامة. والابن ولا بد يتأثر بوالده، ويتأثر بسلوكه، ويتأثر بأخلاقه، ويتأثر بمعاملته، ويتأثر بدينه، يتأثر بوالده أشد التأثر، كما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإن أنت عودت ابنك على المحافظة على أمر الله والقيام بالواجب والخلق الحسن والأدب الرفيع والكلمة الطيبة نشأ كذلك. وإذا عودته من صغره على خلاف ذلك نشأ على ذلك. فالابن ينشأ على ما كان عوده عليه والده. ولهذا في الغالب صلاح الأبناء أو فسادهم ناتج عن صلاح الآباء أو فسادهم. فإن كان الأب صالحا مستقيما نشأ الابن صالحا مستقيما، وإن كان والعياذ بالله الأب فاسدا فاجرا نشأ كذلك الابن. وقد يكون الأمر بخلاف ذلك، وقد يكون الأمر بخلاف ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا، هل تحسون فيها من جدعى إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. أعطانا مثل من واقعنا نحسه، يقول: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فكل مولود يولد على الفطرة، فإذا انحرف عن الفطرة إما صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو فاجرا خبيثا، فأكثر ذلك إنما يكون بسبب الأب، إما إهمالا منه أو كون والده قدوة فاسدة والعياذ بالله. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم ضرب لنا على ذلك مثالا قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، البهيمة دائما تنتج تولد جمعاء مكتملة ليس فيها نقص ليست مجدعة الأطراف أو ناقصة تولد جمعا، فما نعهد ذلك ونعلمه. يقول: هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل رأيتم بهيمة تخرج جدعاء؟ أبدا، إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فإذا وجدت بهيمة مقطوعة اليد أو مقطوعة القرن أو مقطوعة الأنف أو مكسورة الأذن فهذا من راعيها، الراعي هو السبب في ذلك، إما إهمالا أو فعلا. فهكذا الابن، الابن يولد على الفطرة على الإسلام، فإذا تعلم الكذب أو تعلم الغش أو تعلم الفساد أو تعلم الانحراف أو تعلم ترك الصلاة أو تعلم أي شيء فهذا ليس من فطرته، هذا خارج عن الفطرة، هذا بسبب التربية. الفساد الذي يحصل للولد هو ناتج عن التربية، إما تربية البيت تكون غير سديدة أو تكون تربية الشارع مؤثرة على الولد، ويبقى تأثير الشارع على الولد أكثر من تأثير البيت. وهذا يلاحظ أحيانا، يكون الوالد صالح مستقيم ثم يخرج الابن فاسد. لماذا؟ من أين أخذ هذا الفساد؟ أخذه من الشارع. فالواجب يا إخوان أن نقوم بهذه المسؤولية وأن نرعى هذه الرعية وأن نقوم بواجبهم كما ينبغي. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا واجب متحتم على كل مسلم، أن يقي نفسه وأهله من النار، والأهل يشمل الزوجة والولد، من يرعاهم، من هم تحت ولايته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، من صفاتها أن وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بما نقي أنفسنا من النار؟ بطاعة الله تبارك وتعالى، بامتثال أمر الله، بالخضوع لشرع الله. بما نقي ولدنا من النار؟ يقول علي ابن أبي طالب الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، يقول في معنى قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم. هذا معنى وقايتهم من النار، أدبوهم وعلموهم. ويقول الحسن البصري رحمه الله في معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: مروهم بالفرائض وعلموهم الخير. فإذا وقاية الولد من النار يكون بأمرين مهمين عظيمين جليلين لا بد منهما: التأديب والتعليم. تأديب الولد وتعليمه، تؤدبه على الأخلاق الجميلة والصفات الحسنة والآداب الحميدة والمحافظة على أمر الله والبر والصلة والصدق والوفاء والأمانة والبعد عن كل خلق، عن كل خلق دميم كالفحش والبذاء والسب والكذب والسخرية والاستهزاء، كل ذلك تجتهد غاية الاجتهاد في تجنيب ابنك من ذلك. أدبوه وعلموه، تعلمهم ما ينفعهم من الخير، تعلمهم الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات تدلهم على الخير. وإذا كنت في نفسك قليل العلم مزدر بضاعة، فإن عليك أن تذهب بهم إلى أهل العلم، يعلمونهم ويؤدبونهم ويربونهم ويقومونهم ويهذبون سلوكهم. فهذان لا بد منهما، التعليم والتأديب لوقايتهم من النار. التعليم والتأديب، تعليم والفرائض. يقول أهل العلم من حين ينشأ الطفل تبدأ بتعليمه ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى. ولهذا يشرع أن يلقن الطفل أول ما يلقن لا إله إلا الله محمد رسول الله، من صغره يعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعود على هذه الكلمة من حين يبدأ يتكلم. يقال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ويشير بإصبعه هكذا لا إله إلا الله توحيدا لله تبارك وتعالى. فينشأ من صغره وهو يشير بالتوحيد، يقول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فينشأ من الصغر من حين يبدأ يتكلم وهو يعرف ذلك، ثم يعلم. إذا بدأ يتكلم يعلم خوف الله، يقال له إننا خلقنا الله، أوجدنا الله، هو خالقنا، هو موجدنا سبحانه. ويعلم يقال له الله أوجدنا للعبادة، أوجدنا لنعبده ونطيعه ونمتثل أمره، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعلم أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وأنه مطلع علينا لا تخفى عليه منا خافية. يعلم الطفل، يقال له الله يراك أينما كنت، ويسمع صوتك، يسمع كلامك وهو فوق عرشه سبحانه، يراك ويطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية. يعلم تقوى الله، يقال له اتق الله، يقال له خاف الله، ينشأ على هذه الأمور من الصغر، يعلم هذه الأشياء. ثم يعلم الصلاة، مثل ما جاء في المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع، وفرقوا بينهم بالمضاجع. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة آداب ينبغي أن تقوم بها مع الأبناء. أولا أمرهم بالصلاة إذا كان عمر الواحد منهم 7 سنوات. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر الولد بالصلاة يحتاج أن تصبر وتصطبر ولا تتضجر ولا تمل، وتجاهد نفسك على هذا الأمر. بعض الآباء قد يأمر ابنه بالصلاة مرة مرتين 3، ثم يرى ابنه يتكاسل فيترك ابنه كليا، بل بعضهم والعياذ بالله يرتقي به الحال إلى أن يقول الله لا يجعلك تصلي فيدعو على ابنه. وهذا من الأخطاء الفادحة العظيمة. يجب أن تصبر ولا تدعو على ابنك، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذا من العجلة، والعجلة من الشيطان، والأناة من الرحمن، فلا تعجل، تأنى واصبر وتروى، وعليك بالحلم مع أبنائك، وتأخذهم بالأناة، تدعوهم إلى الصلاة إلى المسجد. ولهذا قال الله لرسوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. المسألة تحتاج إيش؟ صبر وعدم ملل وعدم ضجر، فتصبر على هذا الأمر. يقول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يأمر أهله بالصلاة، فالأمر بالصلاة من سنن الأنبياء وطريق الرسل عليهم السلام، كانوا يأمرون أبناءهم بالصلاة، يأمرون أهلهم بالصلاة، ويصبرون على أمرهم بالصلاة. فينبغي أن نأتسي بهم ونقتدي بهم
ونسير على نهجهم حتى نحشر يوم القيامة في زمرتهم. فنعنى يا إخوان بهذا الأمر، أمر الأولاد بالصلاة. إذا بلغ الابن 7 سنوات نأمره بالصلاة، صل يا فلان، عليك بالصلاة، الصلاة فريضة، الصلاة واجب، ترك الصلاة كفر. نعلمه هذه الأشياء ونلقنه هذه الأمور من 7 سنوات. فإذا كان كسولا يميل إلى اللعب وبلغ 10 سنوات وهو لا يصلي أو يترك الصلاة، إذا ترك الصلاة نضربه بحيث ينتبه ويعرف أن الأمر خطير وليس بالسهل. نضربه ضربة تأديب لا ضربة إهلاك، نؤدبه بالضرب ضربا بحيث يتأدب ويتقوم ويتجه إلى المسجد ونتابعه. فهذا أدب ثاني يضربوهم عليها لعشر إذا بلغ 10 سنوات. وفرقوا بينهم في المضاجع، إذا بلغ 10 سنوات وقارب سن الاحتلام تنتبه لهذه المسألة، تفرق بينهم في المضاجع، ما تجعلهم ينامون في فراش واحد أو متقاربين، لأن هذا يجر إلى ما وراءه والعياذ بالله. فلهذا يعودون على مثل هذه الآداب وعلى هذه القيم، يعود من صغره على البعد عن الفاحشة والوقوع في الرذيلة. فرقوا بينهم في المضاجع، ما ينام يعني ما ينامون بفراش واحد وفي لحاف واحد، وإنما يفرق بينهم، لأن نومهم في فراش واحد وتحت لحاف واحد قد يجر إلى مصائب عظيمة وأخطار جسيمة لا تحمد عقباها، مثل والعياذ بالله الزنا أو اللواط أو غير ذلك من الفواحش التي قد تنتشر في بعض الأماكن. والسبب ذلك أو من أعظم أسباب ذلك إهمال التربية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم من بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. من ينتبه لهذا الخلق؟ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، قبل صلاة الفجر إذا أراد أن يدخل عليك الطفل الذي لم يبلغ الحلم، إذا أراد أن يدخل عليك قبل صلاة الفجر، وحين تضع ثيابك من الظهيرة، وبعد صلاة العشاء وقت الراحة وقت النوم وقت التجرد من اللباس، لا بد أن يستأذن قبل أن يدخل الغرفة التي أنت فيها. لماذا؟ حتى لا يرى العورات. كل أمر يدعو إلى الفاحشة، يؤدي إلى الرذيلة، يوصل إلى المنكر، جاء سده في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور ننتبه لها عندما نربي الأولاد، ننتبه لها ونرعاها حق رعايتها. مروا أولادكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. نفرق بينهم في المضاجع، ونفرق بينهم وبين قرناء السوء وخلطاء الفساد. وهذه مسألة مهمة، إذا انتبهت لابني يذهب إلى زيد أو عبيد من المعروفين بالفساد أبعده عنه وأجنبه إياه، لأن خلطته له ومشيه معه يؤدي إلى فساده وانحرافه. والمرء يتأثر بجليسه ويتأثر بقرينه، وكم من شاب وكم من صغير انحرف والعياذ بالله ووقع في الفواحش والرذائل والمخدرات والبعد عن طاعة الله، والسبب في ذلك قرناء السوء وخلطاء الفساد. وإهمال الوالد مع ذلك. فالأب يتبع ويتابع الابن مع من تمشي ومن تصاحب من تخالف من هم رفقاؤك، يتبع. إذا كان فيهم إنسانا فاسدا خبيثا صاحب فواحش صاحب رذائل غير قائم بأمر الله تبارك وتعالى، يحذره منه أشد التحذير وينهاه عنه أشد النهي. وهذه مسألة مهمة يا أخوان. يقول السلف: ليس للمرء أن يمشي مع كل من شاء، ليس لأحد أن يمشي مع كل من شاء، وإنما الإنسان يمشي مع أهل الاستقامة، أهل الصلاة، أهل البر، أهل التقوى. ولا مانع، بل ينبغي لك أن تقول لابنك: امشي مع فلان، اصحب فلان، فلان فيه خير، فلان فيه صلاح، فلان يحافظ على الصلاة، امشي معه، حافظ على المشي معه. تعلمه هذه الأشياء، وكذلك تنهاه عن مشيه مع خلطاء السوء وقرناء الفساد. فهذه مسألة يا أخوان مهمة جدا، التأديب والتعليم. هناك أمور كثيرة جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تعين على تربية الأولاد، ونحن نحتاج إلى هذه الأشياء كثيرة. أمور جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي تعين على تربية الأولاد. من قبل مجيء الأولاد إلى ما بعد مجيئهم، فقبل مجيء الأولاد مما يعين على تربيتهم وتهذيب سلوكهم وتنشئتهم النشأة الصالحة أن تختار لهم الزوجة الصالحة من البداية، تختار زوجة معروفة بالاستقامة والصلاح والدين والتقوى، لأنها ستكون عونا لك على تربيتهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة في دينها وحسبها ونسبها ومالها، فعليك بذات الدين تربت يداك، عليك بذات الدين تربت يداك. المرأة ذات الدين الصالحة المستقيمة المحافظة على أمر الله تعينك على تربية الأولاد، وإذا كانت بخلاف ذلك فإنها لا تكون عونا لك، ولربما كانت ضررا عليك، ولربما كانت ضررا عليك في تربية الأولاد وتأديبهم. فهذا أولا، اختيار الزوجة الصالحة التي تكون عونا لزوجها في تربية الأولاد وتأديبهم. الأمر الثاني، سؤال الله تبارك وتعالى الذرية الصالحة من قبل أن يأتيك الأولاد، وحين يأتون الأولاد دائما تسأل الله صلاح الذرية، تقول: اللهم إني أسألك ذرية صالحة، مثل ما جاء في دعاء عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان من أدعيتهم قولهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فهذا من أدعية المؤمنين الصالحين عباد الرحمن، يسألون الله تبارك وتعالى أن يرزقهم من الأهل والذرية ما تقر به أعينهم. والعين تقر برؤية الابن صالحا مستقيما محافظا على أمر الله، تقر العين بذلك. وإذا كان الابن والعياذ بالله تاجرا فاسقا مجرما خبيثا، فإن الأب في غاية الكدر والنكد والغثى دائما. أما إذا كان الابن صالحا مستقيما فإن عينه تقر بذلك. ولهذا يشرع أن تسأل الله تبارك وتعالى كثيرا أن يرزقك الذرية الصالحة، أن يرزقك الذرية الصالحة. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ف فالله تبارك وتعالى إذا دعوته وألححت عليه وسألته بصدق أجاب دعاءك وحقق رجاءك وأجاب سؤلك. رب هب لي من الصالحين، بهذا كان يدعو زكريا عليه السلام، رب هب لي من الصالحين. فأنت تسأل الله تبارك وتعالى أن يهبك الذرية الصالحة، وإذا كان عندك ذرية تسأل الله جل وعلا أن يصلحهم لك. اللهم أصلح ولدي تقول، اللهم أنبته النبات الحسن، اللهم قوم، اللهم علم، اللهم فقه، اللهم أرشده إلى مراشد أموره. فتدعو الله تبارك وتعالى لولدك، وإياك أن تدعو عليه، إياك أن تدعو على ولدك إذا تفاقم شره وكثر فساده أو نحو ذلك لا تدعو عليه، لأنه قد يوافق ساعة إجابة تجاب بذلك وأنت قد دعوت عليه. فادعو له بالصلاة والهداية والاستقامة والبر والصلة والإحسان والمحافظة، أكثر من دعاء الله، ولا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، ألح على الله تبارك وتعالى بالدعاء، والله تعالى مجيبك ومثيبك على ذلك أعظم الثواب. فهذا من الأسباب المعينة على تربية الأولاد دعاء الله ورجاؤه تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب المعينة على تربية الأولاد أن تختار لهم الأسماء الطيبة، الأسماء الحسنة، الأسماء التي تربطهم بطاعة الله تبارك وتعالى. تسميه مثلا عبد الله، عبد الرحمن، محمد، صالح، نحو هذه الأسماء التي تذكره، والاسم في الغالب له تأثير، ويقولون لكل من اسمه نصيب، الاسم له تأثير. فعندما تسميه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الغفور ونحو ذلك من الأسماء، أو تسميه محمد أو تسميه صالح، فهذا الاسم قد يؤثر فيه ويجعله يتذكر ارتباطه بالصلاة، ارتباطه بما يحمد عليه، ارتباطه بعبادة الله، بعبادة الرحمن تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولا مانع بل ينبغي أن تعلم ابنك عندما تسميه عبد الله تقول أنت عبد الله، الله هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك، هو الذي ينعم عليك، فيجب عليك أن تنشأ عبدا لله ممتثلا أمر الله، مطيعا له، منقادا لشرعه. أنت اسمك صالح تقول له، والصالح هو المحافظ على أمر الله، على طاعة الله، على البعد عما حرم الله، وهكذا تعلمه. فتختار له الأسماء الحسنة، الأسماء الطيبة. أيضا من الأسباب المعينة على تربية الأولاد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند الجماع، مثل ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال عندما يأتي أهله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتب له ولد لا يقربه شيطان، هذا معنى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور المعينة على تربية الأولاد. أيضا من الأمور المعينة على تربية الأولاد، وهو أمر في غاية الأهمية يا إخوان ويجب أن ننتبه له، أن يكون الأب قدوة صالحة، أن يكون الأب قدوة صالحة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن الواجبات المهمة والمتحتمة على كل أب أن يكون صالحا في نفسه، مستقيما في نفسه، حتى ينشأ الابن متأثرا بوالده في استقامته وأهل العلم يقولون إن الدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال، فتكون في نفسك قدوة صالحة لابنك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتكون قدوة صالحة، قدوة صالحة لابنك، فتكون أنت في نفسك محافظا على الأوامر، مجتنبا للنواهي، مبتعدا عن المحرمات. فعندما تقول لابنك صلي يا بني، عندما تقول لابنك صلي يا بني، حافظ على الصلاة يا بني، فيجب أن تكون أنت سابق له إلى المسجد. يا أخوان اتركوا الحديث وانتبهوا. عندما تقول لابنك صلي أو تأمره بالصلاة، فينبغي أن تكون سابقا له إلى الصلاة، محافظا أنت في نفسك على الصلاة. أيضا عندما تنهى ابنك عن أمر محرم مثل الدخان أو المسكرات أو نحو ذلك، فينبغي أن تكون أنت أول من يجتنب هذه الأمور، لأن من التناقض الذي يقع فيه بعض الآباء أن تجد الأب ينهى ابنه عن خلق وهو يأتي ذلك الخلق. هذا تناقض. كيف تطلب من ابنك أن يسمع منك وأنت لا تفعل الشيء الذي أمرته به؟ كيف تطلب من ابنك أن ينتهي عن شيء وأنت لا تنتهي عن الشيء الذي نهيته عنه؟ فإذا أمرته بشيء تكون سباقا له، وإذا نهيته عن شيء تكون أيضا سباقا له في الانتهاء عن هذا الشيء. وإياك والتناقض في التربية، تأمر بشيء ولا تفعله، تنهى عن شيء وتفعله، هذا من التناقض الذي قد يفسد الابن ويضره. فهذا من الأمور المعينة يا إخوان على تربية الأبناء، أن يكون الوالد قدوة صالحة، لا يأمر ابنه بخلق ثم يخالفه، مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى عن شعيب عليه السلام قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لا أنهاكم عن شيء وأنا أفعله، لا أنهاكم عن شيء وأنا أفعله، بل أنهاكم عن الشيء وأنا أول من ينتهي عنه. فهكذا المسلم عندما ينهى عن الأخلاق الرذيلة أو القيم المنحطة أو نحو ذلك، يكون هو في نفسه مبتعدا عنها، فيكون قدوة صالحة لابنه. أيضا من الأمور المعينة على تربية الأبناء أن تأمرهم وتنهاهم، أن تأمرهم وتنهاهم، أن تأمرهم بما ينفعهم من الخير والصلاة والاستقامة والبر والصلة، وتنهاهم عن ما يضرهم من الفواحش والمعاصي والرذائل. فدائما تتابع ابنك، دائما تكون في متابعة لابنك ومراقبة له، فإذا وجدت مخلا ببعض الواجبات تأمره، مثل ما تقدم معنا: وأمر أهلك بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة، فتأمره وتنهاه عن كل ما يفسد دينه وخلقه، وتحذر أشد الحذر من فعل أي أمر يسبب فساد فطرته والعياذ بالله. الآن بعض الصغار تجده يقع في الكذب، يمكن عمره سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، يقع في الكذب، يكذب. كيف تعلم هذا الصغير الكذب وهو خلاف الفطرة؟ كيف تعلم الكذب والكذب خلاف الفطرة؟ قد يكون هذا ناتج من الأب أو الأم أو الأخت الكبيرة أو بعض القريبات. بماذا؟ وهذه تقع عندنا يا إخوان كثير، تجد الأب إذا أراد أن ينادي الطفل الصغير لعمر سنة أو سنة ونصف إذا أراد أن يناديه يقول له تعال خذ ويصمد هكذا، فإذا وصل إليه الابن فتح يده ما فيها شيء، فهذا يعلمه الكذب. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لابنه أو من قال للطفل تعال خذ ولم يعطيه شيئا كتبت له كتبت عليه كذبة، وهي تأتي بيننا على سبيل المزح والمرح ونحو ذلك، تكتب عليك بكذبة. بل أعظم من ذلك هي تكون سببا أو من أعظم الأسباب التي تجعل ابنك يقع في الكذب. فنتحاشى هذه الأمور، نتحاشى هذه الأمور. أيضا من الأمور المعينة على التربية أن نجنب أبناءنا يا إخوان كل أمر يفسد الخلق، نجنبهم سماع الأغاني الفاجرة، الأغاني الخليعة، رؤية المحرمات، رؤية النساء، رؤية الأفلام الهابطة، رؤية المجلات المنحلة، هذه الأشياء نجنب أبناءنا إياها. أما إذا كان الأب يحضر هذه الأشياء لابنه ويضعها بين يديه فإنها تكون بريدا والعياذ بالله وطريقا والعياذ بالله يؤدي به إلى الفاحشة وارتكاب المحرمات، يؤدي به إلى الفاحشة وارتكاب المحرمات. فلهذا يجب على الأب أن يجنب ابنه كل أمر يوقعه فيما حرم الله، فيما يسخط الرب تبارك وتعالى، مثل سماع الأغاني أو رؤية الأفلام الخبيثة أو قراءة المجلات المنحطة أو ما إلى ذلك، يجنب أبناءه هذه الأشياء ويبعدهم منها غاية البعد. أيضا يا إخوان من الأمور المعينة على تربية الأولاد وتأديبهم وتقويمهم أن نختار لهم الجلساء، أن نختار لهم الجلساء ونتابع جلسائهم وننظر مع من يمشون ومن يصحبون ومن هم رفقاؤهم. وكما تقدم معنا فإن الابن يتأثر بجلسائه كثيرا ويتأثر بخلطائه كثيرا، والمرء على دين خليله، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فيجب على الأب أن يتابع ابنه وينظر من هم خلطاؤه ومن هم رفقاؤه ومن يصحب، فإذا كان يصحب أهل الخير، أهل الاستقامة، أهل الطاعة، أهل البر، أهل الصلة، يحمد الله تبارك وتعالى ويشجعهم على ذلك. وإذا كانوا يصحبون أناسا فجرا، أناسا فسقا، أناسا أهل معاصي وفواحش، يحذرهم منهم أشد التحذير. فهذا من الأمور المعينة على تربية الأولاد. أيضا من الأمور المعينة على تربية الأولاد وفي غاية الأهمية أن تنشئهم على محبة القرآن الكريم وتعتني بتعليمهم القرآن الكريم وتعتني بتحفيظهم كتاب الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه مسألة نعتني بها. إذا كان مثلا في هذا الحي لا يوجد حلقة لتحفيظ القرآن، يجب علينا أو على الآباء هنا أن يهتموا بهذا الأمر وأن يتعاونوا وأن يجتهدوا في فتح حلقة، ولو حتى يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا من المال بحيث يكونون في حيهم حلقة لتعليم الأبناء القرآن الكريم وتحفيظهم كتاب الله تبارك وتعالى. فإن حفظ القرآن وفهمه والعمل به وتطبيقه هو أعظم الأمور الدافعة إلى الصلاح والمعينة على البر والتقوى والقيام بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا من الأمور المعينة على تربية الأولاد. أيضا من الأمور المعينة على تربية الأولاد أن تتفقد أبنائك في المدرسة، تذهب إلى المدرسة تسأل المدير، تسأل المدرس الذي يدرس ولدك كيف هو في حل الواجبات، في حفظ الدروس، في مراجعتها، حفظ القرآن، هذه يا إخوان جملة قليلة وأمور يسيرة من الأمور المعينة على تأديب الأولاد وتقويم الأولاد وتهذيبهم. إذا كنت كذلك أخي المسلم معتنيا بهذا الأمر، مهتما بهذا الأمر غاية الاهتمام، أنت أول من يجني الثمار، أنت أول من يجني الثمار. إذا أدبت ابنك وعلمته وحذرته من العقوق ينشأ ابنك صالحا بارا بك، قائما بواجبك، محافظا على حقوقك، لأن الإسلام الذي ربيته عليه يعينه على ذلك ويدله عليه. فإذا أدبت ابنك وربيته ونشأته على الإسلام نفعك حيا وميتا، نفعك حيا وميتا، ينفعك في حياتك بحيث يرعى حقوقك ويحذر من عقوقك ويقوم بواجباتك ويؤديها كما ينبغي، لأن الإسلام الذي ربيته عليه يأمره بذلك ويحثه على ذلك. ويحفظك ميتا، عندما تموت تجده يدعو لك ويستغفر لك ويسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمك ويغفر لك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث: علم نافع، وصدقة جارية، ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. فإذا ربيت ابنك على الصلاة وعلى الاستقامة وعلى طاعة الله تبارك وتعالى فإنه يرعى حقوقك بعد الوفاة ويدعو الله تبارك وتعالى لك. إذا علمته هذه الآية ويقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ترحمهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا علمته هذه الآية وأدبته عليها من الصغر ينشأ على ذلك، أما إذا ما علمته ينشأ بخلاف ذلك. فإذا علمته البر والصلة من الصغر نشأ على البر والصلة إذا كبر. ولهذا يقولون فيما يذكر أن أحد الآباء عاتب ابنه كبيرا قال: يا بني لم تعقني؟ قال: عققتني كبيرا فأعقك، عققتني صغيرا فأعقك كبيرا. فإذا كان الأب أهمل ابنه في الصغر ولم يرعى ولم يؤدب ابنه في الصغر، الابن لا يرعى في الغالب والده في الكبر إلا إذا هداه الله تبارك وتعالى بسبب آخر. ولهذا يقول بعض أهل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، يقول: إن الآباء يوم القيامة يسألون عن حقوق الأبناء قبل الأبناء. الأب يوم القيامة يسأل عن أبنائه قبل أن يسأل الأبناء عن آبائهم. لماذا؟ لأنه كما أن الله تبارك وتعالى قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أيضا في الوقت نفسه قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فكما أنه أمر الأبناء بالإحسان للآباء، فإنه أيضا أمر الآباء بتربية الأبناء وتأديبهم ووقايتهم من النار. فأنت مسؤول عن الأبناء يوم القيامة. ولهذا تقدم معنا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: أدب ولدك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. يقال لك يوم القيامة: ماذا علمته؟ ماذا أدبته؟ وهو يسأل أيضا عن برك وطاعتك. الإبن يسأل يوم القيامة عن بر الأب وعن طاعة الأب، والأب أيضا يسأل يوم القيامة عن تربية الإبن وتعليم الإبن وتأديبه. فيا إخوان، هذه مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة ينبغي علينا أن نرعاها حق رعايتها وأن نهتم بها غاية الاهتمام. وأهل العلم كتبوا في هذه المسألة ووضحوها وألفوا فيها المؤلفات الكثيرة، وأنا أنصحكم بكتاب واحد ينبغي أن يقرأ وأن يعتنى به. هذا الكتاب فيه، رغم أنه صغير، فيه كل ما يتعلق بتعليم الأبناء وتأديب الأبناء وتربية الأبناء من حين يكون طفل، ثم مسألة العقيقة، مسألة التميمة، كل المسائل المتعلقة بالابن إلى أن يكبر، لابن القيم رحمه الله. اسم الكتاب: تحفة الودود في أحكام المولود. تحفة الودود في أحكام المولود. هذا الكتاب من أنفس ما يكون في مسألة تربية الأولاد ورعايتهم، حتى في المسائل التي تتعلق بتربيتهم صحيا ذكر أشياء عجيبة نحتاج إليها في تربية الأبناء صحيا جسميا، وذكر أمورا عجيبة في تربية الأبناء روحيا ودينيا. فهذا الكتاب أنا أنصح باقتنائه وقراءته والاستفادة منه. وختاما أؤكد أيها الإخوة على أن هذه المسألة التي نتحدث عنها وتحدثنا عنها مسألة كبيرة ينبغي أن نوليها الاهتمام الكبير وأن نعطيها عناية فائقة. وقد قال أهل العلم إن عامة وأكثر فساد الأبناء سببه الآباء، إهمالهم وتفريطهم. فينبغي يا إخوان أن نهتم بهذه المسؤولية وأن نعنى بهذا الواجب حتى نحظى ونسعد بأمور كثيرة في الدنيا والآخرة، منها بر أبنائنا لنا ودعاءهم لنا بعد الوفاة، ثم الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله الرحمن الكريم تبارك وتعالى. وختاما أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم صلاح الأبناء. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم ارزقنا أبناء بررة صالحين. اللهم إنا نعوذ بك من فساد الأبناء، اللهم إنا نعوذ بك من فساد الأبناء. اللهم إنا نسألك حفظهم ورعايتهم وتأديبهم وهدايتهم إلى كل خير، ونسألك العون على طاعتك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لكل خير، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه. Thank you.
الأخ يقول: هل من ترك ركعة الوتر هل عليه القضاء؟ وما حكم ذلك القضاء؟ ركعة الوتر هذه من السنن المؤكدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فالصلاة سنة مؤكدة، صلاة الوتر سنة مؤكدة، وما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وركعة الوتر في سفر ولا في حضر. فالذي نام عنها عن ركعة الوتر فإنه يقضيها في الضحى، لكن إذا كان يوتر بثلاث ركعات فإنه يصلي أربع ركعات في الضحى يشفع الوتر، وإذا كان يوتر بسبع ركعات يصلي في الضحى ثمان ركعات، إذا كان يوتر بخمس يصلي ست، وهكذا. فهو يقضيها في الضحى ولكن يصليها شفعا، فإن كانت ثلاث صلاها أربع، وإن كانت خمس صلاها ست، وإن كانت سبع صلاها ثمان، وهكذا. يقول: هناك بعض الآباء جزاهم الله خيرا، الأحسن يقول هداهم الله، يقول: يتركون أبناءهم بالشوارع حتى ساعة متأخرة من الليل لا يسأل عنهم، فيقول: نأمل توجيههم لذلك. هذه يا أخوان من الأمور التي ضيعها الآباء ولم يقوم بهذا الواجب. فالواجب على الأب أن ينتبه لأبنائه ولا يسمح لهم الخروج في الليل. يقولون: ما يخرج في الليل إلا الخفاش، ما يخرج في الليل إلا الخفاش، هو اللي يخرج في الليل، لكن الليل جعله الله سكنا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فالليل جعله الله سكن يسكن فيه، ولا يخرج الإنسان في الليل إلا لحاجة، ولهذا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استمر بعد هدأ في الليل. فالواجب أن ينهى الوالد أبناءه عن السهر والسمر بعد العشاء ويأمرهم بالنوم ويجاهدهم في ذلك بالتي هي أحسن. يا بني أصلحك الله، هداك الله، ويستمر في ذلك ويستعين بالله تبارك وتعالى على ذلك. وهذه مسألة مهمة في التربية، أن تستعين بالله، أن تطلب من الله تبارك وتعالى العون على تربية الآباء الأبناء. فإذا كان الله عونك سددت ووفقت بكل خير. ولهذا نحن نقول في كل صلاة في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. فتستعين بالله وتجاهد الأبناء بالتي أحسن، وتنهاهم عن هذا الأمر الذي قد يؤديهم إلى أمور لا تحمد عاقبتها. يقول: متى يتم اصطحاب الولد إلى المسجد؟ في أي سن يجب على الأب ذلك؟ حيث أن هناك أشخاص يحضرون معهم أبناءهم وهم أبناء ثلاث سنوات. إذا ميز الطفل وصار يفهم ويدرك وينهى عن اللعب فينتهي، يأتي به إلى المسجد، يأتي به إلى المسجد. وقبل أن يأتي به إلى المسجد يعلمه في البيت أدب المسجد وحرمة المسجد، يعلمه أدب المسجد وحرمة المسجد. مرة رأيت في مكة، والله عجيب، رأيت في مكة طفل وأنا أطلب من الصغار أن ينتبهوا لي، رأيت طفل عمره سنة وثلاثة شهور، عمره سنة وثلاثة شهور، والده معتني بتربيته عناية عجيبة، والله يا أخوان رأيته بعينه في صلاته ما يلتفت ولا ذرة، وينظر فقط إلى موضع السجود، عمره سنة وثلاثة شهور يصلي، يعني صغير هذا كفر، ويصلي ما يلتفت ولا يتحرج ويحافظ على سنن الصلاة كلها. يعني بعض الكبار أنا أرى رأيت الطفل يؤدي تلك السنن، بعض الكبار والله ما يؤدونها وعمره سنتين وثلاثة أشهر ويؤدي صلاة بطمأنينة ولا يلتفت ولا يتحرك ويؤدي كل السنن التي نعرفها يؤديها في الصلاة. وأعجب من ذلك أنه يحفظ إلى سبح اسم ربك الأعلى، قد لا يصدق لكن رأيته والله بعينه، وهذا من الله تبارك وتعالى. والده استعان بالله فأعانه الله، فنحن نستعين بالله تبارك وتعالى والله معين، فنعتني بهذا الأمر. فإذا أدرك الطفل يعني هذا الآن في سنتين ثلاثة أشهر لا مانع أن يأتي به المسجد، بل ينبغي أن يأتي به، لأنه خلاص فهمه وعلمه وأدبه وربه وأصبح يعرف قيمة الصلاة. قال لي سأل ابنه وأنا أسمع، قال لي ليش نأتي المسجد؟ قال عشان يصلي. قال إيش هذا؟ قال هذه الكعبة. قال إيش الكعبة؟ قال هذا بيت الله. قال إيش نسوي؟ قال ندعو الله ونعبد الله. هو صغير سنة لا تشهر. فيعني نعتني الذي يستعين بالله تبارك وتعالى ويعتني بتربية ولده وتأديبه، الله تبارك وتعالى يعينه. الأخ يسأل يقول هل يجوز مصافحة النساء؟ هل يجوز مصافحة النساء؟ ويقصد طبعا بالنساء المرأة الأجنبية، سواء كانت بنت عم أو بنت خال أو غير ذلك، إذا كانت المرأة أجنبية عنك فلا يجوز لك مصافحتها ويحرم ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أصافح النساء، لا أصافح النساء. وجاء في الحديث الآخر أنه قال من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فكان يقول لا أصافح النساء وهو أتقى الناس وأخشى الناس لله، وهو أتقى الناس وأخشى الناس لله تبارك وتعالى. فلا يقول قائل أنا إنسان محافظ، أنا إنسان دين، أنا إن شاء الله ما مني خطر، أنا إنسان كذا، لا تقول هذه الأمور، هذه مداخل الشيطان عليك. إذا كان الحكم الشرعي أنه لا يجوز مصافحة النساء مهما كنت من الناس إياك ومصافحتهم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام قدوتنا يقول لا أصافح النساء، فعلينا أن نأتسي به. فمصافحة النساء محرم سواء كانت المرأة بنت عم أو بنت خال أو غير ذلك، لا يجوز له أن يصافحها ولا يجوز له أن ينظر إليها، محرم عليه ذلك. فعلى من كان يقع عنده هذا الشيء أن ينتهي عنه، وإذا كان يقع من بناته عليه أن يأمرهم وينهاهم وينهى بناته من مصافحة الرجال الأجانب. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أخ الزوج، نحن يعني كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، قال الأخ الحمو، قال الحمو الموت. عندما سئل عن أخ الزوج قال الحمو الموت. لماذا؟ لأنه دائما في البيت، فإذا كانت تتكشف له ويصافحها زوجة أخيه هذا يؤدي والعياذ بالله إلى ارتكاب ما لا تحمل عقباه. ولهذا قال الحكيم عليه الصلاة والسلام الحم الموت. فيجب على المرأة أن تحتجب عن إخوان زوجها وأن لا تصافحهم، وأن تحتجب عن أبناء عمها ولا تصافحهم، وتحتجب عن أبناء خالها وخالتها وعمتها ولا تصافحهم. هذا حكم الله وهذا دين الله الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا نفس السؤال السابق، ويبدو أن هذه ظاهرة منتشرة ولهذا كثر أو تكرر السؤال. يقول حيث إن بعض الوالدين يترك أولاده في الشارع حتى منتصف الليل من بعض الجيران جزاهم الله خيرا، لذلك نأمل من فضيلتكم كلمة توجيهية عن ذلك الأمر الخطير، وهل يجوز لي أن أخبر السلطة الحكومية أو نحو ذلك، فأقول الأمر إن شاء الله يصلح بين أهل المنطقة وأهل الحي. فيعني يجب على الآباء أن ينتبه لأبنائه وأن يدخلهم إلى المنزل بعد العشاء، وأن يقدم ويتناول معهم طعام العشاء، وأن يهيئهم للنوم، وينامون بحب الله تبارك وتعالى مبتعدين عما يسخط الله وعما يرضي وعما يؤذي الجيران. هذا أمر سبق بيانه والتنبيه عليه. يقول أن لي ابن وقد نصحته وألحيت عليه في النصيحة، ولكنه يقابل الإحسان بالإساءة والخير بالشر، فما يجب علي نحوه بعد ذلك حيث إنه لا يتقبل مني أي شيء أقوله؟ عليك أمور عديدة، عليك أمور عديدة، منها الأمور التي سبق التنبيه عليها في هذه الكلمة، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه، وأن تؤدي واجبك نحوه، تنصحه، تعطيه أشرطة أو كتب نافعة، تدعو إليه بعض الناس من أهل العلم وأهل الفضل ينصحونه، تجتهد في تأديبه وتربيته، فتقوم بواجبك نحوه ولا تفرق في هذا الواجب، ولا تيأس من رحمة الله، فلعل الله تبارك وتعالى أن يهديه ويشرح صدره، والأمر إلى الله من قبل ومن بعد. فأنت عليك أن تسأل الله تبارك وتعالى وتلح عليه بالطلب أن يهديه وتقوم بما عليه. وإذا كان رأيت من المصلحة أن تستخدم بعض الأمور التي تنفع وهي مشروعة مثل الهجر، مثلا تترك كلامه تهجره تأديبا له وتربية له، فإن هذا جائز. وأهل العلم يقولون الهجر للزجر، يعني استخدم هجر وعدم الكلام، عدم المخاطبة، ترك الحديث للتربية والزجر، لا بأس بذلك إذا كان ترى في ذلك مصلحة أو منفعة للابن. المهم أنه ينبغي عليك أن تقوم بواجبك نحو الابن وتستعين بالله تبارك وتعالى، والله وحده المعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله خير الشيخ، أكرم الله على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطواته الكل في ميزان حسناته يوم القيامة، ونشكر له وحمده مشاق السفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول في الدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.